قال رحمه الله ولا يصح صوم العيدين الفطر والأضحى وأيام التشريق وهي الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى هذه الأيام الخمسة لا يصح صومها ولا يجوز. يتكلم عن الأيام التي يحرم صومها من هذه الأيام عيد الأضحى وعيد الفطر. عيد الأضحى هو يوم العاشر من ذي الحجة وعيد الفطر هو يوم الأول من شوال. كذلك أيام التشريق الثلاثة وهي الأيام التي تلي يوم عيد الأضحى هذه الأيام يحرم صومها لا يجوز صومها. قال رحمه الله وكذا النصف الأخير من شعبان أي اليوم الثالث عشر من شعبان وما بعده ويوم الشك إلا أن يصله بما قبله أو لقضاء أو نذر أو ورد كمن اعتاد صوم الاثنين والخميس. الشرح كذلك النصف الأخير من شعبان لا يجوز صومه إلا لمن كان وصله بما قبل النصف. إذا بدأ قبل النصف ووصله بما بعد النصف يجوز أو صام لورد أو قضاء أو نذر. كذلك يوم الشك لا يجوز صومه بنية رمضان. يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث من لا يثبت صيام رمضان بخبرهم كالأطفال والنساء إذا قالوا رأينا هلال رمضان ليس لنا أن نعتمد على كلامهم ونصوم. هذا يقال له يوم الشك. أما البالغ العدل إذا شهد عند الحاكم فالحاكم يحكم بثبوت شهر رمضان يعلن أن يصوم كل الناس. الرجل العدل إذا قال أشهد أني رأيت هلال رمضان كما كنا لا يصح صوم العيدين كما لا يصح صيام أيام التشريق الثلاثة وهي الأيام التي تلي يوم عيد الأضحى كذلك يقول وكذا النصف الأخير من شعبان. ما هو النصف الأخير من شعبان؟ أي السادس عشر وما بعده إلى آخر شعبان. ويوم الشك يوم الشك ماذا قال؟ كذلك لا يجوز صومه بنية رمضان. ومن أفسد صوم يوم من رمضان ولا رخصة له في فطره بجماع من جامع في نهار رمضان بنية الترخص بسفر أو مرض بأن كان مسافرا سفرا يبيح الفطرة أو مريضا يجوز له الإفطار فأراد أن ترخص بالإفطار بالجماع فلا إثم ولا كفارة عليه. فائدة الترخص معناه العمل بالرخصة الشرعية. ومن أفسد صوم يوم من رمضان ولا رخصة له في فطره بجماع فعليه الإثم والقضاء فورا وكفارة ظهار أي هي ككفارة الظهار في صفتها. الشرح إذا أفسد الصوم بالجماع إن كان عالما بالحكم ذاكرا غير مكره عليه القضاء فورا أي في اليوم الثاني من شوال وعليه الإثم. كذلك يجب عليه مثل كفارة ظهار. الظهار معناه أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي هذا القول حرام لأنه يؤذيها، معناه لا أجامعك، لذلك هو محرم من الكبائر، هذا عليه كفارة. والذي جامع في نهار رمضان وهو غير معذور كذلك عليه كفارة، مثل كفارة المظاهر. الشخص الذي عمل الظهارة، أما الذي له رخصة بأن كان مسافرا أو مريضا فليس عليه كفارة. من أفسد صوم يوم من رمضان ولا رخصة له في فطره، من الذي له رخصة في الإفطار؟ من سافر سفرا يبيح له الإفطار، سفر له أن يقوم فيه بقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، معناه سفر ليس فيه معصية. وهي عتق رقبة فلم يستطع فصيام شهرين متتابعين، إذا أفطر يوما واحدا يعيد صيام الشهرين، ويكون صيام الشهرين إذا بدأ من اليوم الأول من الشهر الهجري وختم بآخر يوم من الشهر الهجري الثاني، هكذا يكون حصل له شهران، سواء كان الشهر 29 يوما أو 30 يوما. أما إن صام بعد الأول من الشهر العربي فلا بد من أن يكمل بقية 30 من الشهر الثالث، فينظر كم يوما صام من هذا الشهر الذي لم يبدأه من أوله، وكم بقي حتى يكتمل 30 يوما فيصوم ما بقي من الشهر الثالث، أما الشهر الثاني فيصومه كاملا، سواء كان 29 أو 30، لأنه ابتدأه من أوله. فلم يستطع، أي لم يستطع صيام الشهرين لعجزه، فأطعام 60 مسكينا، أي تمليك كل واحد منهم مدا وهو ملء الكفين المعتدلتين من قمح أو غيره مما هو غالب قوت البلد. القوت هو ما يقوم به البدن وحده، أي يعيش به ولو لم يأكل معه غيره. والمد هو ملء الكفين المعتدلتين. قلنا هذا الذي أفسد صومه في رمضان بجماع ماذا عليه؟ الإثم، وعليه القضاء الفوري، وعليه كفارة ظهار. إن وجد رقبة توفرت فيها الشروط، مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، عليه أن يعتقها إذا استطاع، إما أن يكون يمتلك هذه الرقبة أو يستطيع شراء هذه الرقبة وبالتالي الاعتاق. فمن استطاع الاعتاق يعتق، إما يملك أو لو لم يكن يملك يشتري إذا كان بالإمكان. فإذا عجز، كهذا الزمن نادر أن يصل الإنسان إلى هذا الأمر، ماذا يفعل؟ يمضي إلى الثانية. ما المراد بالثانية؟ صيام شهرين متتابعين. كيف يصوم الشهر الأول كاملا والشهر الثاني كاملا؟ قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج فصل. يجب الحج والعمرة في العمر مرة. الشرح: الحج والعمرة كلاهما فرض في العمر مرة واحدة. الحج لغة القصد، وشرعا قصد الكعبة بأفعال مخصوصة. العمرة زيارة الكعبة لأفعال مخصوصة. على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه. هذه شروط الوجوب. أما شرط الصحة فهو الإسلام. الشرح على المسلم الحر المكلف. الكافر اليوم لا يطالب بالحج في الدنيا، لكن في الآخرة يؤاخذ على ترك الحج إن كان ممن يستطيع أن يحج. العبد المملوك لا يجب عليه، والذي لا يستطيع أيضا لا يجب عليه. أما المرأة فيجب عليها إن استطاعت كالذكر. فاضلا عن دينه، عن دينه الحال وغير الحال. الشرح إن كان ما يوصل إلى مكة ويرده، إن كان ما يمكنه من عمل الحج زائدا على نفقته وزائدا على نفقة من تلزمه نفقته وزائدا على دينه. ماذا قال؟ يجب الحج والعمرة في العمر مرة. الحج فرض والعمرة فرض، وأن كان بعضهم قال عن العمرة سنة. على من الحج؟ على المسلم الحر المكلف. هذه شروط الوجوب. أما شرط الصحة فهو الإسلام. ماذا قال؟ فاضلا عن دينه. ما المراد بالدين؟ أكان الدين حالا يعني الآن عليه أن يرده، أو لم يكن دين حال مؤجل. ومسكنه أي المكان الذي يحتاج إليه ويليق به. الشرح كذلك إن كان زائدا على مسكنه فلا يكلف أن يبيع مسكنه الذي يحتاج إليه لأجل الحج. لابد أن يكون المال زائدا على مسكنه. فلو كان يسكن بيتا بأجرة لابد أن يكون معه من المال ما يزيد على أجرة المسكن. وكسوته اللائقين به أي ما يحتاجه من الثياب التي يستر بها العورة ويتقى بها الحر والبرد. اللائقين به بمعنى أنه لو كان عنده مسكن لائق وكسوة لائقة، لكن لو تكلف بيعها واشترى غير لائق لاستطاع أن يذهب إلى الحج. لا يلزمه أن يعمل هذا. الشرح كذلك إن كان فاضلا عن مسكنه وكسوته اللائقين به عندئذ يجب عليه. أما إن لم يكن فاضلا عن ذلك فلا يجب عليه. إذا كان المال لا يزيد عن حاجاته الكسوة والمسكن مثل هذا الإنسان نقول فيه ليس مستطيعا، بالتالي لا يجب عليه الحج. ومؤنة من عليه مؤنته مثل الأب والأم الفقيرين والأولاد غير البالغين الفقراء مدة ذهابه وإيابه. الشرح كذلك يشترط أن يكون ما يوصله إلى النسك فاضلا عن مؤنة من عليه مؤنته. ماذا قالوا؟ كذلك لوجوب الحج لابد فوق كل ما ذكرنا أن يكون هذا المال الذي يوصل إلى مكة ويرد إلى وطنه فاضلا عن نفقته التي ينفقه على أولاده دون البلوغ وعلى زوجته وعلى أمه وأبيه الفقيرين. وأركان الحج ستة وهي الأعمال التي لا يصح الحج بدونها ولا تجبر بالدم في الحج. الركن بمعنى الفرض. أما الواجب فيختلف. الواجب إذا تركه الشخص لا يفسد حجه لكن حرام عليه وتجب عليه الفدية. الأول الإحرام، وهو يقول بقلبه دخلت في عمل الحج أو العمرة. الشرح: هذا معنى الإحرام، وليس معناه لبس الثياب، إن معنى الإحرام النية، أي نية الدخول في النسك. الركن في الحج بمعنى الفرض، وهو غير الواجب. في المذهب الشافعي الفرض والركن والواجب واحد إلا في باب الحج. الركن إذا تركه ما صح حجه، أما الواجب لو تركه يصح حجه، ولكن عليه ما سيأتي على ذكره وبيانه. الإحرام ما المراد به؟ النية، نية الدخول في النسك. الثاني الوقوف بعرفة بين زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد. الشرح: في هذه المدة لا بد أن يكون الحاج بعرفة ولو لحظة، وعرفة أرض خارج مكة، ولا يشترط أن يكون هناك واقفا، بل لو مر بالسيارة صح. قلنا أول ركن أركان الحج النية. ثاني الأركان الوقوف بعرفة. ماذا قال عن عرفة؟ هي أرض خارج مكة. الوقوف بعرفة بين زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد. ما المراد بذلك؟ يوم التاسع من ذي الحجة. لابد أن يكون الحاج بعرفة ولو لحظة، لو لم يمشي بقدميه على أرض عرفة، بل لو مر بطريق الباص. الثالث الطواف بالبيت. البيت يراد به الكعبة ويسمى القبلة. الشرح: الركن الثالث الطواف بالبيت. هذا الطواف بعد الوقوف بعرفة يسمى طواف الإفاضة، سمي بذلك لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفات، ويدخل وقته بعد منتصف ليلة النحر أي ليلة العيد، ويشترط أن يكون خارج الكعبة أي خارج الشاذروان وخارج حجر إسماعيل، لأنهما من الكعبة، وأن تكون الكعبة عن يساره، ويبدأ بالحجر الأسود وينتهي عنده. ماذا قال؟ الطواف بالبيت. البيت يراد به الكعبة ويسمى القبلة. الركن الثالث من أركان الحج الطواف بالبيت. هذا الطواف ماذا قال؟ بعد الوقوف بعرفة سمي بذلك، ليس طواف الإفاضة، لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفات، ويشترط أن يكون سبع مرات، ويدخل وقته بعد منتصف ليلة النحر أي ليلة العيد، ويشترط أن يكون سبع مرات وهو طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر. الطواف مر معنا بمنزلة الصلاة، ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، معنى ذلك لا بد في الطواف من أن يكون على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر كما هو الحال في الصلاة. والنجاسة في بدنه وثوبه غير المعفو عنها، عم نحكي عن أي نجاسة غير معفو عنها في البدن وفي الثوب. الرابع السعي بين الصفا والمروة. كان في السابق الصفا جبل والمروة جبل وبينهما واد. سبع مرات من العقد، العقد هو البناء المقوس، إلى العقد الشرح أنه لا بد من أن يسعى بين الصفا والمروة سبع مرات، يشترط كونه بعد طواف. الذهاب من الصفا إلى المروة مروة، والإياب من المروة إلى الصفا مروة. الخامس الحلق أو التقصير، يدخل وقت الحلق أو التقصير بعد منتصف ليلة العيد. إذا رأبنا شو طلع الطواف، طواف الفرض بعد انتصاف ليلة العيد. وكذلك يقول الحلق أو التقصير أمتين بعد انتصاف ليلة العيد. الشرح الركن الخامس الحلق أو التقصير، إذا لم يحلق يقصر الحاج، المرأة تكتفي بالتقصير. إذا لم يحلق يقصر الحاج، مخير بين الحلق والتقصير، هذا الذكر. أما المرأة تكتفي بشو؟ بالتقصير. ولا بد أن يكون من الشعر النابت في الرأس ومن ثلاث شعرات على الأقل. حد الرأس من منابت الشعر عادة إلى نقرة القفا، ما بجيب كم شعرة من لحيته بشيلون، شو بده يكون الشعر من شعر الرأس، ما بشيل ثلاث شعرات من جسمه، بده يكون ثلاث شعرات من شو، من الرأس. حلق يعني ملموس ما يخلي شيء. ومن ثلاث شعرات على الأقل، إذا ما بده يحلق بقص ثلاث شعرات أو بينتف ثلاث شعرات ونحو ذلك. السادس الترتيب في معظم الأركان. الشرح الركن الأخير هو الترتيب في معظم الأركان. الإحرام شرط أن يتقدم على كل أعمال الحج، ثم تقديم الوقوف على طواف الإفاضة شرط لصحة طواف الفرض، وكذلك يشترط لصحة الحلق والتقصير أن يكون بعد الوقوف بعرفة. شو عم بقول؟ الترتيب في معظم الأركان، ما قال في كل الأركان. يقول الترتيب كما تعلمنا، الترتيب في الأركان أولها يقول الإحرام، لابد أن يكون الإحرام متقدم على كل الأركان، ثم تقديم الوقوف على طواف الإفاضة، بده يكون الوقوف في عرفة قبل طواف الفرض. كذلك يشترط لصحة الحلق والتقصير أن يكون بعد الوقوف في عرفة. مش هيك شو قالوا في معظم الأركان؟ أليس قلنا يسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف؟ قد يكون فعله بعد طواف القدوم. وهي أي الأركان الستة المذكورة إلا الوقوف أركان للعمرة، ولهذه الأركان فروض وشروط لا بد من مراعاتها. الشرح هذه الأشياء هي أركان العمرة إلا الوقوف. عم بقول الإحرام، الطواف، السعي بين الصفا والمروة، الحلق والتقصير، هذه أركان العمرة مع الترتيب. أما الوقوف في عرفة فليس من أعمال العمرة. قال هذه الأشياء هي أركان العمرة إلا الوقوف. العمرة ليس فيها وقوف بعرفة، العمرة فيها نية وطواف، وفيها سعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. أما الوقوف لا يوجد في العمرة. كذلك العمرة في كل أيام السنة تصح أما الحج ففي وقت مخصوص. عم بيقول أركان الحج هي أركان العمرة إلا الوقوف. وفي العمرة يأتي بالترتيب: إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير. أما الحج ففي معظم الأركان، والحج في زيادة الوقوف بعرفة. العمرة في أي وقت أيام السنة يستطيع أتيها بها، أما الحج لا يكون إلا في وقت مخصوص. ويشترط للطواف قطع مسافة وهي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 7 مرات. الشرح: هذا شرط لصحة الطواف.